المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن الروح القدس وعلاقته بينا وعلاقتنا به.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 30/5 سنة 2001.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بيننا وبين عيد البنتكوستي عيد حلول الروح القدس ايام قليله، فعايز اتكلم شويه عن الروح القدس وعلاقته بينا وعلاقتنا به، وخصوصا بيننا وبين عيد الروح القدس علاقات كثيرة في مسألة الرسامات. يعني يمكن ربما نص الآباء الأسقف مرسومين في عيد حلول الروح القدس تقريبا. يعني فهي حكاية الروح القدس دي. أول حاجة لابد أن نذكر لاهوت الروح القدس. الروح القدس موجود في كل مكان ودي صفة إلهية. المرتل بيقول له في المزمور: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهاوية فهناك أنت. ومش بس موجود في كل مكان من ناحية اللاهوتية الصرفة، وإنما حتى من جهة سكناه في البشر، فهو يسكن في كل قلب لكل إنسان، يبقى موجود في كل مكان. وهو أيضا قادر على كل شيء، ويعرف كل شيء، حتى قيل عنه انه يفحص كل شيء حتى اعماق الله، وقيل انه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. والروح القدس مصدر المواهب كلها. طبعا المواهب دي من الله، فلما نقول الروح القدس، الروح القدس هو مصدر المواهب، ده دليل على لاهوت. وما ورد ايضا في اعمال 5 في قصة حنانيا وسفيرة، لما بطرس الرسول قال لهم: انتوا لم تكذبوا على انسان، كذبتم على الروح، كذبتم على الله. يعني لما كذبوا على الروح القدس يبقوا كذبوا على الله. الروح القدس عموما هو روح النعمة وروح القداسة وروح القوة وروح الحكمة والفهم وروح المعرفة، كما ورد في سفر إشعياء النبي إصحاح 11 آية 2. وهو روح العزاء أيضا، والسيد المسيح سماه المعزي، وقيل عنه أيضا أنه روح الحق. والروح القدس هو روح الآب وهو روح الابن، وهو أقنوم الروح في الثالوث القدوس. الكنيسة الأولى كانت كنيسة قوية لأنها كانت تعمل بالروح القدس. الروح القدس هو الذي كان يرشد الكنيسة، وهو الذي كان يقود المجامع المقدسة، وهو الذي كان يتكلم من أفواه الرسل. قال لهم السيد المسيح: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. والروح القدس كان هو الذي يبكت الناس على خطية، وهو الذي يقودهم إلى البر، وهو الذي كان يختار الرسل، قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه، وكان يقود المجمع المقدس. واول قرار للمجمع المقدس توج بعبارة يرى الروح القدس ونحن كذا 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 في اعمال سفر الاعمال الاصحاح 15. فالكنيسة الاولى كانت كنيسة الروح القدس، وكان الروح القدس هو اللي سيقودها، عشان كده كانت كنيسة ناجحة. واذا اردنا ان نكون ناجحين ككنيسة وكافراد، ينبغي ان نجعل الروح القدس يتولى قيادتنا ككنيسة ويتولى قيادتنا كافراد. وهكذا توجد حاجة اسمها شركة الروح القدس، والمقصود بشركة الروح القدس كما ورد في آخر الرسالة الثانية إلى كورنثوس، وكما تسمعون ذلك في البركة التي تقال في آخر اجتماع، شركة الروح القدس يعني الروح القدس يشترك معنا في العمل. فأنت علشان تمشي صح في حياتك لابد أن تسأل نفسك في كل عمل تعمله، هل روح الله يشترك معك في هذا العمل أم لا؟ إذا كان روح الله يشترك معك تبقى تعمل، إذا ما كانش يبقى بلاش. فيبقى عندنا سكن الروح القدس في الإنسان وشركة الروح القدس مع الإنسان. سكن الروح القدس في الإنسان تأتي بسر الميرون المقدس اللي بنسميه شركة سر المسحة المقدسة، به الروح القدس يسكن في الإنسان في سر الميرون المقدس. وده غير الروح القدس وعمله في الكهنوت. يعني سكن الروح القدس في الإنسان دي حاجة عامة بالنسبة لجميع المؤمنين، ولكن الكهنوت دي نعمة خاصة تعطى لأشخاص معينين وينالونها بوضع اليد وبالنفخ المقدسة وبنوعية النطق الذي ينطق عليهم. يعني بتوضع اليد وبعدين يقال هذا قسيس بالنطق، هذا اسقف بالنطق، هذا كذا 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 على حسب المنطوق يكون. الروح القدس الكهنوت، سكن الروح القدس البشر، شركة الروح القدس. اللي بيدخل في شركة الروح القدس بينال ثمار الروح القدس في حياته. وثمار الروح وردت في الرسالة إلى غلاطيا الإصحاح الخامس آية 22 وآية 23. في فضائل بينالها الإنسان بالجهاد وبالتعب والتدريب إلى آخره، وفي حاجات من ثمار الروح القدس في الإنسان. وأيضا في حاجة اسمها مواهب الروح القدس، في مواهب فائقة للطبيعة تعطى لبعض الناس. هذه المواهب عموما وردت في كورنثوس الأولى الإصحاح 12، والألسنة وردت في كورنثوس الأولى الإصحاح 14. يعني مثلا نلاقي من ثمار الروح القدس الإنسان الحكمة والإيمان. طب ما جايز إنسان عادي عنده حكمة أو عنده إيمان، الإيمان اللي هو من مواهب الروح القدس إيمان غير عادي فائق للطبيعة، والحكمة التي تعطى كموهبة من الروح القدس حكمة من نوع غير عادي فائق للطبيعة. الإنسان الذي يسكن فيه الروح ويدخل في شركة الروح القدس يعطيه الروح موهبة أخرى وهي الحرارة، الحرارة الروحية. عشان كده في الكتاب بيقول حارين في الروح. وليه حارين في الروح؟ لأن الروح القدس قيل عنه ان هو الروح الناري، ونزل على التلاميذ على هيئة ألسنة كأنها من نار. فالإنسان الروحي يكون حار في الروح، في خدمته حار في الروح، في محبته حار في الروح، حتى في صلاته تجد صلاته حارة في الروح. ان وجدت نفسك ما عندكش حرارة لا في صلاتك ولا في خدمتك ولا في علاقتك بربنا، اعرف انك انت لم تشترك مع الروح القدس اشتراكا حقيقيا يمنحك هذه الحرارة. حرارة تكون في الحب، وحرارة تكون في الصلاة، وحرارة في الخدمة وفي كل عمل من الأعمال. اللي بيدخل في شركة الروح القدس مش بس بيأخذ ثمار الروح القدس وأحيانا مواهب الروح القدس ولا بس حرارة من الروح القدس، إنما يأخذ أيضا قوة من الروح القدس، لأن الروح القدس هو روح القوة. والسيد المسيح قال لتلاميذه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقاصي الأرض. إن كنت ضعيف في حياتك الروحية أو ضعيف في خدمتك أو ضعيف في عمل الرعاية، اعرف انك انت لست متجاوبا مع الروح القدس تجاوبا حقيقيا. في الكهنوت بيعطى الروح القدس للناس، وبمنح الروح القدس للناس في الكهنوت يأخذون على الأقل أمرين اثنين في منتهى الأهمية. الأمر الأول هو سلطة الكهنوت وعمل الكهنوت في السرائر المقدسة وسلطة الكهنوت في الحل والربط ومغفرة الخطايا، دي أول نقطة. وتاني نقطة، ينالون من الروح القدس قوة. السلطة بتاعت الكهنوت لا تتغير بتغير الإنسان إلا لو شلح، ولكن القوة تتغير من جهة إن هو بيتجاوب مع الروح القدس ولا ما بيتجاوبش من الروح القدس. تلاقي كاهن خدمته ضعيفة او اسقف خدمته ضعيفة، تقول ازاي مش خد الروح القدس؟ نقول خد الروح القدس، لكن هل هو اشترك مع الروح القدس؟ هل هو تجاوب مع الروح القدس؟ هل هو سلم قلبه وارادته وحياته كلها للروح القدس ولا لا؟ دي تختلف من شخص الى اخر. الروح القدس ايضا هو مصدر للتعليم، بيقول يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم، لستم انتم المتكلمين لكن روح ابيكم. لم تأتي نبوة قط من جهة انسان، لكن تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس كما قال معلمنا بطرس الرسول. اذا مهم الروح القدس في التعليم، على شرط ان الذات لا تدخل في الموضوع. يعني ايه؟ يعني في ناس يعلمون فكرهم الخاص ومفهومهم الخاص، حتى لو كان هذا المفهوم ضد تقاليد الكنيسة وضد تعليمها. هنا ما نقولش الروح القدس، هنا الذات اوقفت عمل الروح القدس لكي تتولى قيادة الانسان بنفسه. احترسوا من الذات. الانسان اللي يطلب ارشاد الروح القدس في التعليم يمنحه الروح القدس تعليما. اللي يقول ربنا اكشف عين عيني فارى عجائب من شريعتك، اللي يقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني الى طريق مستقيم، فهمني وعلمني، فيتولى الروح القدس تفهيمه وتعليمه. الروح القدس مهمة في التعليم. الروح القدس ايضا مهم في التوبة، لان روح الله هو الذي يبكت الانسان على الخطية، وروح الله هو الذي يقوده في الحياة الروحية، فلابد ان يكون له شركة مع الروح القدس، والا لا هيعرف يتوب ولا هيعرف يسلك سلوكا روحيا سليما. في سفر ارميا النبي يقول النبي على من الوحي الالهي: توبني فاتوب. يعني ربنا هو اللي يتوب الانسان فيتوب. بل الروح القدس ايضا هو الذي يقود الى الايمان، لان الكتاب بيقول لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. الروح القدس يشتغل مع غير المؤمنين ليقودهم الى الايمان، وهكذا فعل في قصة كورنيليوس اللي وردت في اعمال اصحاح 10. فيبقى الروح القدس يقود غير المؤمنين الى الايمان، ويقود المؤمنين الى حياة القداسة وحياة التوبة والبر. الروح القدس ايضا يدخل في العبادة، زي ما بيقول الرسول: اصلي بروحي واصلي بذهني، او اعبد الله بالروح. كلمة الروح هنا يعني روح الانسانية التي يقودها الروح القدس ولها شركة مع الروح القدس. والكتاب بيقول او قال السيد المسيح نفسه: الله روح، والذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. وهنا نفرق بين العبادة الروحية والعبادة الشكلية. العبادة الروحية عبادة بالروح، صلاة روحية، صوم بطريق روحي، تأملات بطريقة روحية، تصرفات ايضا روحية. يعني الانسان الروحي تبقى تصرفات روحية، حتى ان وقع في مشاكل يحل المشاكل بطريقة روحية، يحل المشاكل بطريقة روحية. وان تكلم يتكلم الله على فمك، ولذلك يكون كلامه له تأثير في نفوس الناس، وإن خدم يخدم خدمة روحية بطريقة روحية. جميلة جدا العبارة التي قيلت عن شمشون في أول حياته في سفر القضاء الصح 13، قيل إن روح الله كان يحركه، روح الله كان يحركه. يريد كل واحد فينا يخلي العبارة دي منهج ليه في حياته، ومنهج ليه في خدمته، ومنهج ليه في تعليمه، كان روح الله يحركه. فهل انت في حياتك بتحركك رغبة شخصية او شهوة شخصية او فهم شخصي، ام انت في حياتك بيحركك اشخاص اخرون بارشاد معين حسب نوعيتهم كويسين او وحشين، ام انت يحركك روح الله؟ دي مسألة لازم تتأكد منها. فاذا سلك الانسان هكذا يدخل في نقطة مهمة، وهي السلوك بالروح. الكتاب بيقول لا تسلكوا حسب الجسد لكن اسلكوا بالروح، وهكذا يعطيه الله روح القداسة. بقي نقطة لابد ان انا اقولها لكم، وهي مفارقة الروح. مفارقة الروح للانسان اما مفارقة جزئية وقتية او مفارقة كاملة. المفارقة الجزئية تكون نتيجة ان الانسان يرفض عمل الروح القدس فيه ويبعد عنه الروح لفترة معينة ويعود بالتوبة الى روحياته. لكن المفارقة الكلية دي معناها انتهى، دي اللي تخش في التجديف على الروح القدس، اللي هو المفارقة الكلية لروح الله للإنسان، وأيضا مفارقة الإنسان للروح القدس مفارقة كلية، عشان كده يسلموها التجديف. لذلك احنا دايما بنصلي وبنقول له روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني، ونقول جددته في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جددته في احشائنا. يعني ايه جددته؟ يعني كل ما الانسان يفطر ويبعد عن الروح يرجع الروح يجدد عمله فيه. يقول اما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور. ودي صلاة بنصليها كل يوم في صلاة الساعة الثالثة، نقول روحك القدوس الذي انعمت به على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين في وقت الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منه بل جددته في أحشائنا بكل ما يعطي الروح القدس من قوة، روحا مستقيما ومحيا والنبوة والعفة إلى آخره. وأيضا مفروض علينا أن احنا لا نقاوم الروح ولا نحزن الروح ولا نطفئ الروح، انما باستمرار يكون لنا عمل متجدد مع الروح. الكتاب بيقول اسلكوا بالروح، بل بيقول اكتر من كده امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح بيترجمها البعض اجعلوا روح الله يملأكم. لما انسان يكون ممتلئ بالروح ده يبقى كل التصرفات الروحية. انسان عجيب زي يوحنا المعمدان من بطن امه كان ممتلئا بالروح القدس. الرسل كانوا ممتلئين بالروح. قيل عن استفانوس الشماس انه كان مملوء من الروح القدس. عيشوا بالروح لكي تعيدوا عيد حلول الروح القدس. اتفضلوا صلى.
الاسئلة التي اجيب عليها في اول المحاضرة.
باسمكم جميعا احب ان ارحب بهذا العدد الكبير من الاباء المقارنة والاساقف الحاضرين معه. وارحب ايضا بالاباء الكهنة الذين حضروا سواء من القاهرة او من الابارشيات التي سيرسم لها اساقفة، وعندي ورقة مكتوب فيها ابناؤك مجمع اباء ابارشية الاسماعيلية بكامله، ومعهم عدد 12 اتوبيس سياحي يحمل الاراخنة والشمامس والخدام والخادمات وكل فئات الشعب، جاءوا يطلبون متوسلين ومترجين الاستجابة لتزكيتهم للراهب القمص صاروفيم البرموسي اسقفا عليه باسم. لعلكم تأخذون فكرة عن ان لما تكون الرسامات برضا الشعب وموافقتهم يكون ده مجال فرح للكل وحضور وازدحام وهيصة كبيرة. ده مبدأ. حتى النساء بيزغرطوا يعني فيه. انا شايف اتأخرنا خالص في الميعاد، ولذلك مش هقدر اجاوب على الاسئلة كلها، اخلي الباقي للاجتماع المقبل. بنت بتسأل وتقول ارجو عدم اذاعة هذه المشكلة لكن اطلب الرد فقط. شوف يا بنتي، مش مشكلتك ميعاد الزواج يكون امتى، لكن المشكلة الاساسية ان واحد يتجوز واحدة من الخارج وما تضمنش تقدر تسافر معاه ولا ما تسافرش. المشكلة دي يا ما عاصرناها. واحد يتجوز واحدة وما يقدرش يطلعها برا وتقعد هنا ويمشي هو، ولا هي عارفة متجوزة ولا مش متجوزة. خلي بالك من الكلام اللي بقوله واحفظيه كويس. الزواج بواحد من الخارج سهل، لكن ممكن الواحدة تسافر معاه ولا مش ممكن، وتسافر بطريقة قانونية ولا بطريقة غير قانونية، وممكن يعملوا لها ديبورتيشن يعني خلوها ترجع وتسيب البلد. انا بقول لك وخلي بالك من نفسك، ده مستقبلك وحياتك كلها. جياني اوراق كتيرة من منشية الصدر. انا قلت لكم هرسم لكم كهنة ان شاء الله، وهعمل لكم مجلس جديد للكنيسة. ما تقلقوش، بس انا مشغول الاسبوع ده عشان رسامات الاباء الاسافة واجتماعات المجمع المقدس ورسامة 14 من الاباء الكهنة الجدد، فمش فاضلكم الوقت، لكن اخلص من الاسبوع ده او كمان اسبوع تاني وافضلكم ان شاء الله واوضبكم على الاخر، ما تخافوش. سؤال: هل الاهل المنتقلين يشعرون بنا في هذه الحياة، وهل يسامحون عن اعمالنا الشريرة التي عملناها معهم ونحن نادمون عليها بعد انتقالهم؟ انا في غاية الندم مما صدر منه. ربنا يسامحكم، وهم طبعا يفرحوا بتوبتكم، وما تفتكروش ان واحد يروح في العالم الاخر وياخد شوية حقد معاه في قلبه، لا، العالم الاخر لا يحتمل الحقد، فاطمئنوا ما دام توبة حقيقية ربنا يقبلها. واحدة بتقول: انا فتاة جامعية في سن 28 سنة ولدي اشتياق شديد للرهبنة منذ فترة كبيرة، وبتردد على الأديرة كتير جدا ودايما الرد ما فيش مكان. معلش ان شاء الله برضو انا افضى شوية واشوف حكاية اديرة الراهبات دي، لان مديون ليهم، لان ما رسمتش او ما عينتش رئيسات لاثنين من الاديرة، والحكاية تعبانة شوية شوية بشوية ان شاء الله اخرج من العملية دي بالسلام. واحدة بتتكلم عن حالتها السيئة وزوجها بدون عمل الى اخر، وبعدين بتقول: وانا تبع كنيسة الملاك. يا بنتي عندنا كذا ملاك، ارجو لما واحدة تقول عندك انا في كنيسة الملاك تقول كنيسة الملاك فين. عندنا الملاك في التوسن، وعندنا الملاك في عياد بيه، وعندنا الملاك البحري، وعندنا الملاك الابري، وعندنا ملائكة كتير. تبقى تقوليلي انا في كنيسة الملاك في الحي الفلان. على كل انا هسيب الطلب بتاعك مع اسقفية الخدمات، بس تروحي وتقولي لهم على عنوان كنيستك. هي فاكرة كمان ملاك يبقى خلاص ما فيش ملاك غيره. الملائكة كتير. زي واحدة تقول انا في كنيسة العدرة. طب والعدرة فين؟ كنيسة ماري جرجس. ماري جرجس فين؟ ملك جرجس.
يكون الملك
في الإسماعيلية. روحي أسقفية الخدمات وقابلي المسؤولة هناك عن المساعدات، وقولي لها عنوانك بالضبط فين، وتابعة لكنيسة ايه بالضبط، ومين الاب اللي مسؤول عن الكنيسة، لان الحالات الاجتماعية بتاعت المساعدات بندخل اب الكنيسة مع الحالة عشان تكون مدروسة. واحدة بتقول: الى اي مدى يمكنني تصديق الاباء الرهبان بين قوسين ذوي الشفافية المتوحدين الذين يقولون ان كذا سيحدث في المستقبل، سواء نجاح او ارتباط او غير ذلك، مع ان شديدة الايمان وكثيرة الصلاة من اجل حدوث الموضوع الى اخر؟ لا يعرف المستقبل الا الله وحده. كنا نراها بيقول لك هيحصل كده في المستقبل، يعني اهو كلام، الا لو كان ربنا اعطاه موهبة النبوة دي مسألة اخرى. واحدة بتقول في المزمور: امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غصون غروس الزيتون الجدد حول مائدتك، هكذا يبارك الانسان المتقي الرب. فهل عدم الانجاب عقاب من الله لبعض الناس؟ لا طبعا لا، صحيح البنون ميراث من الرب، ولكن في قديسين كتار ما كانش عندهم اولاد، ودي مش معناها ان ربنا غير راضي. لا، واحد بيقول كنيسة مار يعقوب المقطع الملحقة بكنيسة أبو سفين وبها معمودية السلطان أصبحت الآن مخزن لكذا كذا كذا، هحقق في الموضوع ده وأشوف حكايته إيه. حكاية الأسئلة اللي بتقدم إلي كل أسبوع بتكشف أخطاء ومشاكل في بعض الأماكن، فلذلك أرجو إن اللي بيعملوا مشاكل وفاكرين إنها مستخبية مش هتستخب، يصير أي واحد يجيب لي سؤال وحقق في الموضوع وتبان الحكاية، فإن شاء الله هحقق في الموضوع ده زي ما أحقق في موضوعات أخرى. واحد بيقول نرى في نهاية سفر أيوب أن أيوب تألم من كلام أصحابه اللي قال لهم معزون متعبون له، وكذلك الله تبارك اسمه لم يوافق على كلامهم وقال انهم لم يقولوا الحق فيا كما قاله ايوب، فهل بعد ذلك يكون كلام هؤلاء الاصحاب نافعا للتعليم لان فيه كلام مقبول، وهل بعد ذلك ايضا يكون مصدر كلامهم هو الروح القدس؟ هو كلام منهم كلام مظبوط، لكن تطبيقه على ايوب ما كانش مظبوط، يعني فرقوا بين الكلام في حد ذاته ككلام وتطبيق هذا الكلام على ايوب الصديق. مشكلتهم انهم كانوا فاكرين ان تجربة ايوب سببها خطيته، وهو ما كانش عنده خطية، الرب قال عليه انه رجل كامل ومستقيم، والحكاية كلها تدور في هذا النطاق. واحد بيقول نرجو تفسير ما جاء في رسالة بولس الرسول الى كورنثوس الاصحاح 15 التي تقرأ في عيد القيامة المجيد، ان الاب بعدما ان الاخيرا يعني الاب يخضع للاب. القديسين في تفسير هذه الآية يقولون ان الاب في كورنثوس الاولى 15 يقدم خضوع الطبيعة البشرية او طبيعة الانسان او طبيعة الكنيسة للاب بصفته ابن الانسان ممثل لهذا الإنسان. يعني الآية مش منطبقة على لاهوته ولا حتى على ناسوته كفرد، لكن ناسوته كممثل للبشرية، لأن المسيح حتى من الناحية البشرية كان خاضعا للآب، وقيل انه خضع حتى الموت، موت الصليب، وكان بيقول لتكن لا ارادتي بل ارادتك. فمن جهة الخضوع كان خضوع كامل كفرد، لكن كممثل للبشرية في كورنثوس الاولى 15، وده بيتكلم عن نهاية العالم وانتهاء كل شيء وخضوع كل شيء واخر عدو يخضع هو الموت الى اخره، فالمسيح يقدم خضوع الكنيسة او خضوع البشرية او خضوع المؤمنين للآب كممثل لهم وليس كفرد. واحد بيقول اعجب ببنت يعني وكان عايز يتجوزها، وبعدين في مشاكل خاصة بالاسرة بتاعتها، فهل يعمل خطوبة ولا لا؟ شوف، عايز اقول لك حاجة، يعني اول حاجة عايز اقولها، البنت ما ذنبها، ما جريمتها اذا كان ابوها كذا ولا امها كذا ولا اخوتها كذا؟ هي ذنبها ايه؟ كون انها عاشت كويسة حتى في الوسط ده فضيلة ليه. دي اول نقطة. تاني نقطة، لو كانت مشاكل العائلة تؤثر عليها هي كإنسانة، او تنضم لأبوها وامها في مسائل معينة، او انها واخدة من طباع بعض المخطئين، دي حاجة تانية. لكن اذا كانت هي بنت كويسة، وهو بيقول ان راح لأب الاعتراف قال له بنت كويسة بس عائلتها فيها مشاكل، هي ذنبها ايه؟ ولا هتفضل قاعدة كده لا يقبلها احد ولا يخطبها احد بسبب ان عائلتها فيها اخطاء؟ حرام. اذا كانت هي كويسة في حد ذاتها وعائلتها فيها اخطاء، هي مش مسؤولة عن اخطاء عائلتها الا لو كانت مشتركة في هذه الاخطاء. ودي تورينا مشكلة اخرى بتحصل كتير، ان بنت معينة في اسرة تغلط غلط فتوقف حال اخواتها البنات كله، يقولوا اه مش دي اخت فلانة اللي عملت كذا، ويعيني كل البنات دول يفضلوا زي بيوت الوقف حالتهم لا تتحرك يمين ولا شمال. ارجو نأخذ الامور دي بطريقة فردية، لان العيلة الواحدة بيحصل يكون فيها الكويس والوحش حتى لو كانوا اخوات. من عيلة واحدة كان يعقوب وعيسو، ويعقوب كويس وعيسو شرير. من عيلة واحدة ومن اب واحد ومن ام واحدة كان قايين وهابيل، واحد كويس واحد وحش. من عيلة واحدة كان أبشالوم وإمنون وسليمان الحكيم، مش الكل واحد. وما ناخدش واحد بخطية أخوه أو أخته أو أبوه أو أمه ليكن حكمنا عادلا على الناس ومترفقا عليهم. وأكتفي بالأسئلة دي عشان الوقت طال.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 16/5 سنة 2001.
واحد بيقول القسيس بتاعنا بتاع كنيستهم جاي في غسل الأرجل ومرضيش يغسل الأرجل بتاع الناس، وقال المسيح غسل أرجل التلاميذ الاثني عشر فقط مش الكل. طبعا القسيس ده غلطان في الكلام اللي بيقول ده. احنا في الدير بنغسل أرجل آلاف من الناس. شوفوا آلاف من الناس. مش كل قسيس يعلم على كيفه. أرجو من الآباء الكهنة أي تعليم غريب ما يعلموهوش، يشاوروا ويتوضعوا ويسألوا. لكن كل واحد يقول تعليم غريب الكنيسة هيحصل فيها بلبلة في الفكر. والكتاب بيقول من فم الكاهن تطلب الشريعة، فإذا كان دارس الشريعة كويس يقول، إذا ما كانش دارس يسأل ويتواضع. نكتفي بالأسئلة دي.